الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما القسم الثاني، قلنا بالنسبة للسببية بالمعنى الأول والثاني، بالمعنى الأشعري والمعتزلي، فهل التعارض بين الأمارات يدخل في التزاحم أم لا؟ قلنا إذا كان التعارض بينهما بالتضاد، بحيث يكون أحد الدليلين دل على وجوب شيء والدليل الآخر دل على وجوب ضده، وكان المتعلق مختلف، كما لو قام دليل على وجوب القيام ودليل الآخر على وجوب الجلوس، المتعلق مختلف، لكن القيام ضد الجلوس. قلنا بناء على السببية أن قيام الأمارة يحدث مصلحة في المتعلق، قلنا يدخل في التزاحم، هذا ذكرناه بالأمس. أما إذا كان التعارض بين الدليلين، بين الأمارتين، وكان الموضوع واحد، المتعلق واحد، سواء كان التعارض بالإيجاب والسلب، يعني التناقض، أو بالتضاد، فالأنصاف أنه لا يرجع إلى التزاحم، التعارض لا يرجع إلى التزاحم. مثلا لو دل دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، دل دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ودل دليل آخر على عدم وجوبه عند رؤية الهلال، بناء على السببية بالمعنى الأول والثاني أشهر المعتزلة، أو دل دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ودل دليل آخر على حرمة الدعاء عند رؤية الهلال ضده، هنا انصافا التعارض لا يجعل التزاحم. ليش؟ حتى إذا قلنا يعني بناء على السببية أن الأمارة تحدث مصلحة في المتعلق، ليش السر فيه؟ السر ما يكون تزاحم إذا أمكن الجعل في مقام الثبوت، إذا لم يلزم التكاذب في مقام الثبوت، وهنا لا يمكن جعل كل منهما، لأن معنى جعل الحجة لكل منهما يعني التعبد بالنقيضين أو التعبد بالضدين، هذا معناه شيخنا. وهل يعقل التعبد من الشارع بالنقيضين؟ هل يعقل أو بالضدين شيخنا؟ لا يمكن. فإذا كان في مقام الثبوت لا يمكن التعبد بكل منهما، فكيف يكون هناك تزاحم؟ تزاحم فرع إمكان التعبد، تزاحم إذا أمكن الجعل ولكنه في مقام الامتثال لعدم القدرة مثلا لا يمكن الجمع بينهما، هكذا قلنا سابقا. هنا ليس الأمر كذلك، الأمر هناك تكاذب في مقام الجعل، فكيف يكون بينهما تزاحم؟ أقصى ما هنالك شيخنا، أقصى ما هو أن قيام الأمارة يحدث مصلحة أو مفسدة في المتعلق، يعني يغير بناء على المعتزلة، يغير الواقع، يحسن الشيء أو يقبحه، إذا قام على وجوه يحسنه، على الحرم يقبحه، هذا أقصاه، يعني عناوين على متعلق واحد أقصاها، لأن في قيام الأمارة يحدث شيء مصلحة، يعني عنوان أو مفسدة، إما شيء حسن أو شيء قبيح، وهذا لا يمكن فيه التزاحم التخيير، تشاهد عليهم مثلا تكون مخير بينهما، لا يمكن التخيير. أنا أعطيك مثال، مثال قريب لهذا الشيء، أن العناوين الثانوية إذا طرأت العناوين الثانوية يعني لا يمكن التخيير فيها. أنا أعطيك مثال، زيد نظر زيد مثلا فعلا ما مثلا يقرأ دعاء كوميت أو وطئ الزوجة للترجمة نظرا، ثم وكل شخصا بناء على صحة وكالة في النذر، وكل شخص ينذر عنه، نذر وكيله على ترك وطئ الزوجة زوجة الموكل، أفرض هكذا كمثال، هو نذر على الفعل وكيله نذر على الترك. طبعا هو بناء على ذلك النذر يجب الوفاء بالنذر ويجب الفعل، هناك مثلا يجب أيضا يحرم الفعل، لا يمكن أن يفعل النذر على الترك. بالمناسبة نحن سابقا قلنا الوكالة مقتضى أدلة إطلاقات الوكالة قد تشمل مثلا في النذر وكذا، نحن احتطنا في بعض الموارد مثلا اليمين يحلف عن اليمين مثلا وفي خلاف، افرض انه الحاكم الشرعي استدعاه باعتبار ذاك يدعي عليه كذا الى اخره، ما عنده بينه فيريد ان يحلفه، ويمكن ان يحلف وكيله مثلا او لا، بس الخلافية، او مثلا ينظر عني او يحلف عني يقول انت احلف عني او انذر عني، يمكن ايضا هذه في خلاف. ممكن لو نظرنا الى اطلاقات الادله الوكاليه قد تشمل، لكن باعتبار انه بعض من دعا الاجماع والى اخره مهما يكون من شيء مساله خلافيه، فلو فرضنا صحه الوكاله في النذر، هو نذر على فعل شيء ووكيله وكله نذر على الترك، نذر على انه يعطي زيد كذا وكيله نذر على ترك العطاء، بناء على أن النذر صحيح لأنه لا يجب أن يكون متعلق وراجح. على كل حال هنا لا يقال هناك تزاحم، وبما أن هناك تزاحم فأنت مخير حينئذ، يعني مثلا الموكل مخير، لا، ما أن تزاحم هناك تعارض، أصلا يتساقطان نذر الموكل مع نذر الوكيل يتساقطان. فنرجع إلى ما قبل النذر، ماذا كان فعل قبل النذر، ما حاله كان مستحب أو مباح وكذا، يبقى على ما هو عليه. أمر نذر يصلي صلاة الليل ونذر وكيله أنه يترك صلاة الليل باعتبار رأى مصلحة الوكيل أنه لو قام صلاة الليل يعني مثلا باعتبار أنه ما ينام كثير يصير عنده مثلا بالأعصاب، فمصلحة عدم قيامه مثلا نذر للترك. وهذا ماذا يفعل؟ هو نذر فعل صلاة الليل وكيله نذر الترك، وكيله نذر عنه. هل تقول أنت مخير؟ لا، ليس مخير، تساقط تساقط تساقط. نرجع لما قبل النذر المستحب يلقى مستحب صلاة الليل لهذا المعنى. فإذا العناوين الثانوية إذا تواردت على موضوع واحد لا تجعل المسألة من باب التخير والتزاحم وقطع الأمارات. نفس الشيء بناء على السببية، الأمارة إذا قامت على شيء يعني أحدث مصلحة، إذا كان وجوب على الحرم مفسد، يعني عنوان مرة عنوان يحسن مرة عنوان يقبح، المفسد قبيح. لكن يعني توارد العناوين لأجل الأمارة لا يجعل المسألة من باب التزاحم، لا تبقى متعارضة، لا يمكن الجعل بالنتيجة ويتساقطان. فالإنصاف شيخنا أخ الإنصاف بناء على السببية بالمعنى الأول والثاني الأشهر المعتزلة، أيضا إذا كان المتعلق واحد سواء كان إجابا سلبه إجابة أو تضاد، فالإنصاف أنه تعارض والتساقط.
أنا تقول
لا لا
حتى بناء على قول المعتزلة
حتى على ماذا؟
حتى على القول الأول والثاني.
نعم نعم، وعلى المعتزلة لا تلحق التزاحم. أما القول بالسببية بالمعنى الثالث الذي اختاره بعض الأعلام بعض الإمامية، مصلحة السلوك بناء على مصلحة السلوكية، كما الشيخ الأنصاري رحمه الله وجماعة من الأعلام، باعتبار أنهم أرادوا أنه يعني كيف نجعل الحجية كذا، ولم ينظروا للتسهيل. لو جعلوا التسهيل هو يعني المسبب لجعل الأمر كان أصلح لهم، لهم نظروا لمصلحة السلوكية. على كل حال بالأمس شرحناها نحن بالأمس. أما على القول بالسببية بالمعنى الثالث مصلحة السلوكية، فهل تعارض الأمارتين يخلف التزاحم أم لا؟ يظهر من الشيخ رحمه الله يظهر منه أنه يرجع للتزاحم، يرجع للتزاحم. آخر ليش يرجع للتزاحم؟ السبب يقول باعتبار قيام الأمارة على شيء يعني فيه مصلحة سلوكية، وهذه لازمة الاستيفاء، لازمة الاستيفاء. ليش؟ لألا يفوت عن واقع شيء، لازمة الاستيفاء. فإذا قامت الأمارة مثلا على وجوب صلاة الجمعة فيها مصلحة سلوكية، قامت على كذا مثلا صلاة الظهر فيها مصلحة سلوكية. في هذا الأمارة مصلحة سلوكية، في هذا الأمر نحن علمنا من الخارج أنه ما عندنا إلا صلاة واحدة، يا صلاة الجمعة يا الظهر، بما أنه لا يمكن الجمع بينهما بين الاستفاءين، لا يمكنه أن يستوفي مصلحة السلوكية صلاة الجمعة والمصلحة السلوكية صلاة الظهر. للتعارض ولو من الخارج، للتعارض، بما أنه لا يمكنه، يقول إذا سقط المؤدة، يعني سقط الدليل في مؤدى الدلالة المطابقية في الوجوب مثلا، ليش تسقط المصلحة السلوكية؟ لا تسقط، يعني لا تتبعها في السقوط المصلحة. هذه المصلحة السلوكية كانت لازمة الاستفاء، أفرض أنه سقط الطريق، وإذا سقط الطريق ليش المصلحة تسقط؟ لا تسقط المصلحة. وبناء عليه إذا لا تسقط المصلحة ولا يمكنه يعني المكلف أن يجمع بين المصلحتين، إذن يتخير إما يستوفي مصلحة السلوكية بصلاة الجمعة أو المصلحة السلوكية بصلاة الظهر، مخير، إذن يدخل في التزاحم.
في أهم من المصلحة السلوكية
نرى
على الشيخ
الأنصاري ما لم يظهر، يعني ما لم يذكر ذلك. طبعا لو كان أهم ومهم يأخذ بالأهم كذا، لم يدخل في التزاحم. نحن قلنا في التزاحم من مراجعة التزاحم الأهم ومهم، يعني لو كان بلا إشكال هو من حيث الكبرى، من حيث الكبرى هو يؤمن بذلك أن الأهم مقدم عن المهم، لم يثبت، لم يثبت. وبناء عليه فإذا أنت مخير في استيفاء أي من المصلحتين. الميرزا النائين رحمه الله، وإن كان يعني هو مغرق الشيخ الأنصاري يحترمه كثيرا وأراه، لكن الحق حق بالنتيجة، الإنصاف إنصاف، يقول نحن صحيح يعني شيخ عظيم الشأن، نحن لا نقبل هذا الكلام. الميرزا النائين رحمه الله يقول نحن لا نقبل هذا الكلام من الشيخ الأعظم مع الاحترام الشديد له. ليش شيخنا ما تقبله؟ يقول أصلا المصلحة السلوكية قائمة بالطريق، يعني موضوع الطريق وهكذا، مصلحة السلوكية إنما قامت، إنما أتت، حدثت ليش؟ لسلوك الطريق. يعني هذا الطريق إذا أخطأ تعوضني، يعني بعبارة أخرى موضوع المصلحة السلوكية الطريق، هذا موضوع. يعني لو لم يكن طريق، لو لم يكن دليل، هل عندنا مصلحة سلوكية شيخنا؟ ما عندنا مصلحة سلوكية. مصلحة شجاعت لأن هذا الطريق قد يخطئ، هذا الطريق إذا أخطأ فتعوضه وعوضه، وهكذا شيخنا، هكذا مع مصلحة سلوكية. إذا الطريق سقط هل تبقى مصلحة سلوكية؟ يعني بعبارة أخرى لو فرضنا عندنا حكم وموضوع إذا طار الموضوع يبقى الحكم شيخنا موضوع المصلحة السلوكية الطريق. هذا الطريق سقط بالمعارضة، هذا الطريق مع ذلك الطريق التعارض، فإذا سقط وين تبقى المصلحة السلوكية حتى يقال يجب الاستيفاء؟ وبما أنه لا يمكن استيفاء كل منهما فهو مخير في استيفاء أي منهما. موضوع ما عندنا، يعني بعبارة ثالثة سالب بالدفاع الموضوع. ماذا استوفي بعد السقوط الطريقية يا شيخنا؟ إذن يعني هذا الكلام تقول أنه إذا سقط الطريق يعني المصلحة السلوكية يجب استيفاؤها، وبالنتيجة هو مخير في شيء منهما. لا، هذا الكلام في غير محله. السيد أبو القاسم الخلوي رحمه الله أعجبه صفة كلام أستاذه، كلام متين وجيد قبله أصلا ولم نناقش به، بالعكس اختصره أشد الاختصار كلمة ما بيها بالمئة وافق بيها بالمئة أنا صحيح. إذا سقط الطريق سقط المصلحة. انصافا شيخنا الجميع، نحن كلنا الانصاف، الانسان يتبع انصاف ويتعود على اتباعه. الانصاف شيخنا يعني كلام الميرزا النعيم رحمه الله لم يكتب له التوفيق. ليش لم يكتب له التوفيق شيخنا؟ لم يكتب له التوفيق. نحن نسأل الميرزا رحمه الله، نقول شيخنا انت تقول موضوع المصلحة السلوكية هذه ما طريق؟ طيب ما مرادك من الطريق؟ ذات الطريق أو بوصف الحجية؟ يعني الطريق بما هو طريق أمارة أو بما أنه حجة وطريقية للواقع؟ اختر، لا يأخذ الأمر شيخنا، إما ذات الطريق أو وصف الحجية. الطريق الذي هو حجة يعني الوصل للواقع، يعني الطريق يعبر عنها. إن قلت المراد ذات الطريق، ذات الطريق، نقول ذات الطريق لم يتعارض مع ذات الطريق حتى يتساقطا. ليش شيخنا؟ تعارض في الحجية. إذا لم يكن هذا حجة وهذا ليس حجة، وين التعارض شيخنا؟ وين؟ تعارض لأجل أن الدليل الحجي لا يشمل كل هذا بعد التعارض، لا يشمله ما يتساقط. لذا قلنا إذا كان الخبر ضعيف وعندنا خبر صحيح لا يتعارض شيخنا، لأن الخبر الضعيف ليس له صلاحية التعارض حتى يعارض ذاك، هو ضعيف النتيجة لا يصح. الذي يعارض الحجة يعني دليل الحجي، هنا هكذا مثلا تقول دليل لا يمكن أن يشمل هذا الدليل وهذا الدليل في الحجة، لأنه يلزم من التعبد من نقيضين بالضد. وبما أنه لا يمكن ترجيح هذا على ذاك، لا تقول أنا مرادي هذا الدليل. ليش؟ هكذا مثلا اعتباطا باصطلاحنا اليوم أنا حر، الناس يقول هكذا أنت حر، وبعد بشير الشارع ما عنده هكذا، الشارع ما عنده اعتباط عنده حكمة، ما يصير الترجيح المرجح عبث، والشارع منزه عن العبث، وبناء عليه إذن تسقط كل منهما. طيب إذا سقط كل منهما انتهى الأمر. أما إذا لم يكن حجة، وين التساقط؟ تقول أنه تساقط بدل التساقط، وين لو كان مراد هذا الطريق لما تصف المصلحة السلوكية باقي وقال الشيخنا. وإن كان مرادك لا ليس هذا، بحطه ليس مرادك للشيخ المزدي، مراده الطريق بوصف الحجية يعني بما أنه حجية، يقدر أن يكون هكذا مراده مصابا. طيب تقول موضوع المصلحة السلوكية الدليل بما هو حجية، وإذا كان بما هو حجة انتهى الأمر. ليش انتهى الأمر؟ نحن ليش قلنا بالمصلحة السلوكية؟ حتى نصحح الحجية، إذا كانت حجة تامة قبل المصلحة السلوكية بعد لسنا بحاجة للمصلحة السلفية. أنت أعلم شيخنا يعني بعبارة أخرى، نحن لو سألنا الشيخ الأنصاري الشيخ هذا رحمك الله أنت ليش ذهب للمصلحة السلفية، يقول حتى أصحح جعل الأمارة. وهكذا شيخنا حتى أصححها، فإذا كانت صحيحة وإذا كانت صحيحة ما الحاجة بعد المصلحة السلفية؟ لسنا بحاجة بعد. إذا فرض شيخنا أن الحجية للأمارة ثابتة قبل المصلحة السلفية، إذا كان الأمر كذلك ما الحاجة بعد المصلحة السلفية؟ طبعا هذا الكلام للأنصار الأغضيان بن العراق رحمه الله، أصله اختاروا جماعة الشيخ الحكيم رحمه الله كذا اختاروا، وهو كلام لطيف لكن أصله الأغضيان بن العراق، يعني هذا الجواب. فحينئذ في هذه الصورة، في هذه الصورة إذا كان الطريق يعني الدليل حجي قبل المصلحة السلوكية، وفرض أنه حجي لسنا بحاجة بعد المصلحة السلوكية.
ليست المصلحة السلوكية لازمة
لتشريع، لا ليست لازمة،
إنه باعتبار
أنه تعوض، هو هكذا
هو
التعوض حتى صححها. يقول الشارع ليش يجعل إذا حجي كاف إذا كان مخالف ليش يجعل الشارع حجة؟ هكذا صححها. هو لا، هو أصل الدليل هنا، يقول ليش الشارع يجعل حجة إذا كان مخالفة؟ يعني ليش الشارع يقعنا مثلا في المفسدة؟
يعني سبب الدليل أنها
حجة لأجل
ذلك. وأما الواقع الذي يتلافى
لا 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 هو لا لا هو لا موضوع المصلحة السلوكية إنما التجأ إليها لتصحيح جعل الأمارة، هذا السبب، لذا نحن صححناها بمصلحة التسهيل، صححنا جعل الأمارة، إنما سلك هذا المسلك لتصحيح جعل الأمارة حتى يصح الجعل، إذا أمكن الجعل عنده بدون سلوك الأمارة ما يحتاج كان هذا، إنما التجأ إلى ذلك لأنه رأى أن الأمارة قد تخالف الواقع، قد توقعنا في المفسد وتفوت علينا ماذا؟ مصلحة. كيف الشارع يقول هذه حجة وهي مثلا القبض في المفسد؟ قال ها نجعل مصلحة سلوكية تعوض جعل، هل الجعل هذا
مش لازم؟
هذا الجعل منه لازم، يعني ما أنه جعل أولا الحجة ثم هذا لازم له، لا، قال إنما أجعل الحجة بهذا الشرط، إذا لا يوجد مصلحة سلوكية ما في جعل حجية، معناه هكذا بالضبط. وبناء عليه فنقول له شيخنا إذا كانت الموضوع الطريق بما هو حجة، إذا كان هذا يعني معناه هو سابق على المصلحة السلوكية، يعني في مرتبة سابقة عليها، إذا كان في مرتبة سابقة لا حجة، لا مصلحة السلوكية ولا مصلحة غير السلوكية، هذا بعد شيء بعد. فلذا كلام الميرزا في غير محل، نعم انصافا عنده اشكال الميرزا قوي مجددين نعترف به، وانا في اعتقادي هذا متين على الشيخ الانصاري اشكال متين، وهو ان التزاحم في الاحكام لا في المصالح. انت تقول ان هذه المصلحة السلوكية تزاحم هذه المصلحة السلوكية ولا يمكن استفاءهما فيتخير، فيرد عليه اشكال أنه ليس التزاحم في المصلحة، التزاحم في الأحكام. هذا في مصلحة متين، كلام لطيف على موازين شيخنا، هذا على موازين. نحن سابقا صحيح قلنا في مقام الثبوت قد يصير كسر وانتصار، هذا صحيح، ليش؟ لكن هذا بيد المولى ليس بيدنا، يعني المولى لما يشرع ينظر، وعلام الغيوب والأفعال عادة فيها مفاسد فيها مصالح غالبا، فيغلب أيهما مصلحته أكثر من المفسد، المفسد أكثر من المصلحة، كذا يشرع على طبق الأغلب، وهكذا شيخنا هذا بيد المولى، نحن لا رطلنا به ولا نعلم نحن أصلا شارع هو، لذا نقول يصير كسر وانكسار، ونحن لا رطلنا بالتزاحم بالمعنى يعني الذي يعجز عنه الإنسان، لذلك تزاحم الأحكام. فإذا كان المراد أن هذه المصلحة يزحمت مجرد مصلحة، ليس تزاحم الأحكام، لا في تزاحم الأحكام، لا في تزاحم المصالح عن ملكات، فهذا الإشكال يبقى وارد. شيخنا الذي يسهل الخطب في كله، الذي يسهله أن السببية بالمعنى الأول والثاني والثالث باطل بالمعنى الصحيح. قلنا الطريقية معنى الطريقية الأمارة الطريقية، وقد قطعا قلنا هناك الأصل والتساقط. بقي شيء في المقام قبل أن ندخل في علاج التعارف، بقي شيء أشار إليه ميزة رحمه الله. يقول هذا كله في تعارض يعني الأحكام التكليفية، أما إذا صار التعارض في حقوق الناس، يقول قد نقول بالتساقط الأمارة المتساقطة، قد لا نقول بالتساقط مطلقا إنما بالجملة. كيف؟ أعطى مثال البيت رحمه الله، يقول زايد من الناس، زايد بيده مال، المال ما هو دار أرض مثلا، مال نقلي مثلا دولار كذا، بالنتيجة بيده مال زايد. عمر بعد طلوع الفجر مباشرة جاء عند الحاكم الشرعي يطرق الباب، وجار معه بينه، جاء معه بينه عامل صلوا الصبح وجاء بهم من المسجد إلى دار القاضي، خير إن شاء الله عندي بينه أن هذا المال الذي في زيبلي، بين شهر قال نعم نشهد أن هذا له. طيب بكر ما قصر، بكر أيضا من الفجر صلى الصبح وجاء يبيني معه بيني عادلي عند الحاكم الشرعي، خير إن شاء الله هذه الدالة تحت زيت، هذه شهرة البينة، هذه بين وهذه بينة، البينتان طبعا دائما قال هكذا عن أنا أشرحه، وقال بينة البينتان يتساقطان، ثم يقول زيد الذي بيده المال إن ادعى المال فهو له، وإن لم يدع المال فينصف نصفين بينهما، يعني بين بكر وبين عمرو الدعوى كذا. هذا كلام الزنائي. يقول صاحب يعني صاحب اليد اليد إذا ادعى أن المال له فبعد تساقط البينتين يكون المال له، إذا لم يدع المال بعد تساقط البينتين يقول ينصف المال لصاحب، نصف لصاحب هذه البينة ونصف لصاحب. طيب هذا ما ذكره المرجع. لاحظوا عندنا تعليق عليه أنصافا، وهي نقول شيخنا وأنت أستاذنا أستاذ الكل. طيب بما أنك أستاذ الكل، أنت ذكرت أن الدلالة الالتزامية لا تسقط إذا سقطت الدلالة مطابقة، هذا كلامك شيخنا أمامنا لا زال موجود، أن الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية تبقى الدلالة الالتزامية، هكذا كان كلام المرجع رحمه الله. طيب وبناء على نحن يعني نحن نقول لك شيخنا بما التزمت به، نحن نلزمك بما ألزمت به نفسك شيخنا الجليل، وبناء عليه الدلالة المطابقة للبينة الأولى لما شهدت أنها مثلا لصاحب بكر، والبينة الثاني أن لعمر، كل منهما عندهم دلالة التزامية أنها ليست زيت، هذه بينة. كيف حكمت بعد سقوط البينتين أنها تبقى لصاحب اليد شيخنا؟ كيف مع وجود بينة سواء ادعى الملكية أو لم يدعي؟ كيف هو حكم أن ادعى الملكية؟ طبعا هذا ليس على الموازين شيخنا عندك، هذا ليس على الموازين عندك شيخنا، عندنا واضح عندنا لا تتبع، لكن عندك ليس على الموازين. طيب هذا واحد. ثانيا تقول أنه إذا لم يدعها زيد صاحب المال لم يدعي، تقول أنها ينصف نصفين، تنصف المال نصف لصاحب هذه البينة ونصف لصاحب هذه. ليش شيخنا؟ ليش هنا لابد أنه ذهب لقاعة العدل والإنصاف. أعلاش الإنصاف؟ نحن شيخنا عندنا قاعدة قواعد نقول في هذه الصورة. أولا قاعة العدل والإنصاف وإن كان العنوان يغري العدل والإنصاف شيخنا عادل عندي عدل وإنصاف وعد العدل ما شاء الله يغري، لكن هذه القاعدة لم تثبت إلا في موردين فقط. في مورد صاحب الدرهم أو الدينار كان درهمين ودينار ودرهم وتلف واحد منهما وكذا فالإمام نصفه كذا إلى آخره ذكرناه في بعض القرى. والمورد الثاني صاحب الدابة أو البعير، إذا كان شخص بيده دابة أو عنده بعير فاك الدعاء وهذا الدعاء فقلنا أيضا قلنا شيء آخر، قاعدة العدل والإنصاف هنا ليس مطلقة بعد أن يحلفهم الحاكم، يعني أفرض هو جاء ببينه وذاك جاء ببينه حتى في قاعدة العدل والإنصاف مجرد سقوط البينتين لا نحكم بالنصف لهذا النصف لذاك حتى بهذا الموردين. أفرض أن أحد ما حلف وعندنا في 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 القضاء لابد أن الحاكم يحلف، إذا حلف أحد دون الآخر الشارع الحاكم الشرعي يعطيها لمن حلف، إذا حلفا معا هنا ينصف، إذا نكلا معا إذا ينصف. في مسألة الدابة والبعير ومسألة الدرهم والدينار ما ثبتت قاعة العدل والإنصاف مطلقا، ما عندنا نجد القرعة. هنا نقول نقول شيخنا ما بيده يعني الذي صاحب يده المال هل بيده دار أو بعير أو دابة؟ يوم لا بيده الدولار هنا تصور شيخنا، إن قلت إن كان بيده درهم أو دينار أو بعير أو دابة نعم قاعة العدل والإنصاف تجري في هذه الصورة تجري بعد الحلف طبعا طبعا تجري إذا حلفا معا أو كلهما لم يحلف، أما إذا حلف أحدهما لا المال حاكم شرعي يقول حكمت بأن المال لفلان. طيب أما إذا لم يكن الذي بيد زيد لا هو دينار أو درهم الذي هو مورد الرواية ولا دابة أو بعير كان شيء آخر مثلا بيده مثلا أرض أو مثلا دولار كان أو يورو. طيب وفي هذه الصورة ليش تحكم بالعدل والإنصاف إذا لم يبدأ يا صاحب اليد أخي ليش؟ نقول شيخ ماذا نفعل؟ نقول تأتي القرعة باعتبار أن هذا عنده بيع سقطت كل من ما يدعي تأتي القرعة في هذه الصورة نقرأ هذه أيهما جاءت القرعة فله خير إن شاء الله شيخنا. إذن لما حكمنا بأن المال نصفه له لذاك أو كذا لا من باب البين المتساقطة تقول أن بالجملة سقطت، إنما حكمنا المال لهم إما بقاعة العدل والإنصاف أو بالقرعة. هو ماذا يقول؟ إما في حقوق الناس فسخ البين مطلقا وفي هذا السؤال أو لا أو أنه يعني مثلا بالجملة ونحكم بأن المال لهما مثلا نصف كذا نصف كذا لأجل بينتين، لا لا لأجل بينتين شيخنا إنما لقاعدة أخرى. وبناء عليه عندنا أصول نمشي عليها في هذه الصورة. طبعا هذه لها ملحقات كثيرة. أفرض زيد وعمر تسابقا وضع يدهما على مال مباح خذ الاستيلاء، نحن قلنا سابقا أصل المال ملكي جاءت عن طريق الإباحة من أول أمر، مباح أصلي فجاء زيد وحازه من حاز ملك، ثم بعد ذلك بالبيع بالإرث بالصلح يأتي يعني الملك ينتقل من أحد آخر أصله بالحياز. فلو فرضنا زيد تسابقا وضع كل ما على يده على مثلا كذا، هنا قد يقال مثلا قرعة أو كذا لأنه إذن قاعدة على الأصل لا تجرونها، ولكن تقول أهوال لزيد هكذا ليش لزيد وأنا أحب زيد تتعب زين هذا شرعا على كذا. على العموم شيء هذا بحث آخر لا ربط لنا به. شاهدي ما ذكره الميرزا في هذه الفرع لم يكتب له التوفيق. الخلاصة شيخنا الجليل قلت شيخنا أنا ذهبنا وكذا ورجعنا ويصلنا. الخلاصة شيخنا الجليل أن الأصل قاعدة الأولى قاعدة الأولى الأصل الأول ما هو تساقط مطارد يتساقط دليلين. هذا الأصل الأول. عند قصر الثانوي أنه لا نرجع للتغيير أو الترجيح قالوا نعم هذا ما يأتي بحثه إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.
خير الله نحسكم جزاكم الله خير الله يعافيكم.